واحد مثلا لا قدر الله ربنا يبعد عنكم جميعا، ضرسه وجعه، ايده وجعاه، الجسد كله بيتعب. فاي جزء من الامه سواء اهلنا في غزه او اهلنا في السودان او اي مكان، سوريا وغيرها، اي مكان فيه مشكله، بقيه الجسد كله، جسد الامه كله لازم يتاثر. فتحيه للثابتين على العهد اللي لسه محافظين بفضل الله على المشاركه الوجدانيه والشعور والنشر عن القضيه والمقاطعه، مقاطعه المنتجات بفضل الله. كان في ناس يعني ما تتخيلش يومها من غير مثلا كوبايه نسكافيه الصبح او مكان معين بتشرب فيه قهوه ولا غيره ولا ايا كانت المنتجات، ملابس غيره. وبفضل الله ربنا كرم وبقى لهم داخلين على 9 شهور ولا حاجه، الحمد لله المنتجات دي ما دخلتش بيتهم ولا حاجه. فهنيئا للثابتين، اللي لسه ثابتين على الدعاء، واللي لسه ثابتين على القرارات اللي اخذوها من بعد طوفان الاقصى المبارك. في ناس بفضل الله اخذت قرارات جميله في حياتها، رجالا او نساء، يعني بعض النساء الحمد لله التزمت ولبست الحجاب وغيره، حاولت تغير من نفسها، وكذلك بعض الشباب اللي بدا يحاول يحافظ على الصلاه في الجماعه وفي المسجد والاقبال عموما والقرارات ومقاطعه التفاهات وغيره. فهنيئا للثابتين. ودي دعوة أيضا حتى للناس اللي لسه يعني مش قادرة تاخد خطوة، رحمة ربنا واسعة يا جماعة، والباب مفتوح، الله عز وجل يقبل عباده في أي وقت. فهلم إلى الالتحاق بهذا الركب المبارك. إن إحنا أضعف الإيمان يا جماعة، ما قدرناش نجاهد بأنفسنا وبدمائنا، فأقل شيء الجهاد بالمال، الجهاد بالمشاركة الوجدانية، النشر، المقاطعة، الحاجات حتى البسيطة دي يعني. ده رقم واحد، يبقى دي أول حاجة حبيت إن أنا أفتتح بيها المجلس. أما تاني حاجة يا جماعة محتاجين برضو ناخد بالنا منها، مسألة تجديد النية في هذه المجالس، مجالس العلم والذكر. المجالس دي يا جماعة من أعظم يعني النعم من الله سبحانه وتعالى للعبد. تخيل في كام مليون بني آدم عايش في اللحظة دي، الله عز وجل اختارك من بين ملايين البشر عشان أولا تكون مسلم بتشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. أمم عايشة معاك في العالم، يعني في أمريكا ولا أوروبا ولا الصين لوحديها ولا الهند ولا غيره، ملايين البشر يا جماعة، الله عز وجل اختارك أنت، اصطفاك أنت عشان تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم تعالى فكر كرة أخرى، مرة تانية، تلاقي أن ربنا سبحانه وتعالى اختارك من بين ملايين بقى المسلمين نفسهم عشان ربنا يوفقك أنك تسمع مجلس ذكر أو تحضر حلقة علم. كم من المسلمين الآن للأسف منشغل بالدنيا أو بأي حاجة سواء كانت معاصي محرمة أو حتى له مباح، والله سبحانه وتعالى اختارك واصطفاك ووفقك لمجالس العلم وحضور حلقات الذكر. فدي كلها جماعة نعم تحتاج شكر. فنشكر الله سبحانه وتعالى على هذه الاختيارات الربانية، فضل وحده سبحانه وتعالى. فالواحد دايما محتاج يستحضر ويستشعر نعم الله سبحانه وتعالى عليه. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فمجالس الذكر فضلها عظيم، محتاجين نحن نشكر ربنا عز وجل على هذه النعم، مجالس تكفر فيها الذنوب وتغفر فيها الخطايا. وإحنا جماعة بنجتمع والله في هذه المجالس عشان خاطر يعني ربنا يغفر لنا ذنوبنا، ولعله كما جمعنا في هذه المجالس المباركة يجمعنا برحمته سبحانه وتعالى يوم القيامة في جنته مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، حسن أولئك رفيق. ففضل ربنا واسع، مهما كان عندك تقصير أو معاصي أو ذنوب، ما تخليش الشيطان يضحك عليك ويقول لك يا عم أنا مش بتاع الجو ده أو المجالس دي أو كده. لا، أنت مسلم ومحتاج تعرف دينك، وكلنا محتاجين نشجع بعض ونتعلم مع بعض. طيب، بعد كده لو حبينا بقى ندخل لموضوع اللقاء يا شباب، النهاردة نتحلق حول آية عظيمة من كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، وهي الآية كما يعني ذكر عندكم في الإعلان، يعني قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الآية في سورة البقرة الجزء الثاني، الآية رقم 186. الحقيقة بس قبل ما نتكلم برضو حول الآية، هل في سبب معين لاختيار مثلا هذه الآية النهاردة؟ الحقيقة يعني كان في دافع معين عندي، حسيت ان انا محتاج اتكلم معاكم يعني في الآية دي النهاردة، وهي ان احنا يا جماعه بنعاني من اشكاليه، يعني ممكن نسميها اشكاليه العبادات الموسميه. يعني ايه الكلام ده؟ احنا لسه قريبين عهد بيوم عرفه، كنا لسه في عيد الاضحى، كل عام وانتم جميعا طيبين وبخير. يعني كنا لسه من ايام معدوده بنشهد يوم عرفه، وطبعا كلكم عارفين يعني ان يوم عرفه وايام الخير عموما سمعنا كلام كتير جدا عن فضل الدعاء واستجابه الدعاء واهميه ان الواحد يدعي ربنا. اكيد كلنا يعني عدى علينا حاجات زي كده. الاشكاليه بتبقى فين يا جماعه؟ ان بعد ما الموسم بيخلص في ناس كتيره بيبقى عنده اشكاليه ان هو العباده بالنسبه له موسم. فمثلا رمضان خلص خلاص، هو ممكن يكون ختم مرتين ثلاثه اربعه في رمضان، ختم قران، ويقعد من السنه للسنه يعني من رمضان لرمضان مفيش ختمه جديده، مع انه ممكن في رمضان ما شاء الله تشجع وختم كتير. ممكن قيام الليل مثلا تراويح وتهجد وبسم الله ما شاء الله في رمضان حاجه زي الفل، ومع الاسف تلاقي من السنه للسنه مفيش صلاه بالليل. هكذا برضو الدعاء عباده عظيم. فعرفه يمكن ناس كتيره سمعت عن فضل الدعاء وقعدت تدعي وتدعو الله سبحانه وتعالى، انتهى يوم عرفه خلاص، في ناس برضو الموضوع عنده هو كان موسم وخلص يعني. فدي اشكاليه محتاجين نعالجها النهارده، يعني مساله يا جماعه ان العباده ليست مواسم. صحيح يعني احنا ماشي هنتكلم كلام منطقي ان مش مطلوب ان عبادتك ايام مواسم الخير تكون زيها بالظبط في الكم والكيف في باقي السنه، اكيد مش هيحصل، صعب شويه يعني. اكيد الناس في رمضان الحمد لله، وده مطلوب ان الواحد يضاعف من العباده ويزود من العباده في مواسم الخير يبتغي فضلها من الله. انا مش بقول ان تكون بنفس الكيفيه او نفس الكم، مش معقول انت مثلا ما شاء الله ربنا فتح عليك في رمضان وكنت مثلا بتقيم الليل كله او بتصلي ركعات طويله او كده، بقيه السنه متفهم ان في انشغالات، في شغل، في دراسه، ايا كان، في فتور حتى بشري طبيعي بيحصل، مش بيبقى الانسان في حالته يعني اللي هي وقت المواسم. ولكن الاشكاليه فينا يا جماعه ان احنا احيانا بنترك خالص. يعني انا مش بقول لك مثلا كنت بتقرا قدر معين حافظ عليه زي رمضان زي غيره او عرفه زي غيره، لا، بس بقول حد ادنى. كما روت السيده عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اي العمل احب الى الله، قال عليه الصلاه والسلام ادومه وان قل. يبقى تخيل يعني هذا السؤال العظيم، وشوف الصحابه دايما اسئلتهم جميله، اسئلتهم عظيمه، مش اسئله جدليه ومجرد جدال واخذ ورد في الكلام ومش عارف مين بيرد على مين، والحاجات اللي احنا بتلينا بيها للاسف في هذا الزمان بقى الدين عند طوائف كتيره من الناس مجرد جدل، مجرد خناقات سواء على السوشيال ميديا او يوتيوب او مش عارف ايه، مش عارف الشيخ فلان بيرد على الشيخ فلان. لا، شوف الصحابه تركيزهم في ايه، تركيزهم في اي العمل احب الى الله. دي اسئله الصحابه رضي الله عنهم، اسئله باعثه على العمل. انسان عايز يعمل حاجه لله سبحانه وتعالى، مش عايز يقضيها كلام وخناقات وردود وجدالات، لا، كلام مثمر للعمل. فدي كانت طبيعه اسئله الصحابه لما تتامل فيها. فالسيده عائشه هنا رضي الله عنها بتروي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اي العمل احب الى الله، يعني ايه عمل ربنا بيحبه جدا. شوف الحاجه عظيمه، اكيد هتبقى حاجه كبيره قوي. تخيل النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال ادومه وان قل، حديث صحيح مسلم. يعني حب الاعمال الى الله يا جماعه ان العمل اللي هو صاحبه بيداوم عليه حتى وإن كان قليلا في الكم. يعني ما تستغربش من الجواب ده، بعض الناس كان ممكن تصور إن الجواب يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام يسأل إيه أحب عمل إلى الله، يقول مثلا إنك أنت تقيم طول الليل، تفضل طول الليل قائم بتصلي، أو مثلا تبقى طول النهار صايم، أو تعمل حاجة تتصدق بكل مالك. لا، هو النبي عليه الصلاة والسلام قال أدوامه وإن قل. يعني أنت لو حافظت على حاجة ولو كانت قليلة في الكم بس عندك شرط الاستمرار ده والدوام، فده من أكتر الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها، وأكتر الحاجات اللي هتثبتك وسط الفتن. إحنا في أزمنة الفتن يا جماعة محتاجين دايما ثبات في وسط هذه الفتن. ياما ناس بتقرب من ربنا فترات من حياتها وبعد كده للأسف بتبعد بسبب إن هو كان المسألة موسمية، يتأثر في موسم معين من مواسم العبادة شد حلو شوية، وبعد كده طول السنة خلاص شغلات والدنيا وزخارفها وشهواتها وملهياتها وهكذا. لا، احفظ السؤال ده واحفظ الجواب، أي العمل أحب إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم أدوامه وإن قل. فالحقيقة لما كنت بفكر كده يعني ما شاء الله حاجة جميلة، إقبال الناس يوم عرفة على مسألة الدعاء بقت حاجة مشتهرة ومشهورة، فبقول هو ليه إحنا بعد ما رمضان بيخلص او بعد ما عرفه بيخلص بنفضل كاننا فاصلين فيشه طول السنه يعني. فحبيت ان افكر نفسي واياكم بمساله اهميه العباده دي، حتى لو كانت هنقلل الكم يعني، بس هنحافظ يكون لنا ورد يعني مقدار معين ثابت كل يوم ليك دعوه دعوتين مع ربنا سبحانه وتعالى، ما تقطعش العاده او العباده الجميله دي اللي احنا يعني ممكن ناس كثيره سمعت عنها في يوم عرفه، بس احنا محتاجين طول السنه يبقى في دعاء. فالآية اللي معانا النهارده ليها علاقه يعني بانتهاء موسم عرفه، ومحتاجين زي ما قلنا دايما نتذكر اشكاليه العبادات الموسميه. لا، احنا عايزين العباده تبقى طول السنه. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. واتفقنا عشان نكون واقعيين، حديث النبي عليه الصلاه والسلام ادومه وان قل، يعني مش بقول لك هتفرغ نفسك طول السنه زي ما بتفرغ نفسك في رمضان او ليله القدر او يوم عرفه او كده. لا، خلينا الدين بتاعنا جميل وسهل وواقعي، ادوامه هو انقاذ. حاول تحافظ على عبادات ولو يسيره، مقدار معين من القران، مقدار معين من الدعاء، مقدار معين من الصدقه قدر استطاعتك، حافظ عليه حتى لو قليل. هتجيلك فترات نشاط الحمد لله، زود ما يجراش حاجه، بس اهم حاجه يكون في حد ادنى قدر الامكان ما تقلش عنه. ودي والله من اعظم الحاجات اللي هتثبتك في هذا الزمن. طيب، الايه اللي اخترناها عشان تكون شعار لهذا الأمر خاصة بالدعاء، قول الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الآية يا جماعة فيها يعني أمور عجيبة. أولا، لو أنت فكرت التركيب الآية هنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قالش وإذا سألك عبادي عني فقل إني قريب، لا، ما فيش كلمة قل. ودي حاجة مش معتادة. انت لو بصيت في نفس القرآن، بل نفس السورة سورة البقرة، بل نفس الجزء الثاني، هتلاقي ان في اسئلة كتيرة جدا تكررت في هذا الجزء. فهتلاقي مثلا من ضمن الاسئلة يسألونك عن الاهلة، صح؟ قل هي مواقيت للناس والحج. يعني لما يسألوك يا رسول الله عن الاهلة، الاهلة جمع هلال، الهلال اللي هو القمر لما يعني بيتغير المنازل وشكله كده في السماء، يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قل لهم دي مواقيت الناس بيعرفوا بها أمورهم وعباداتهم وموسم الحج وكده. عموما قصدي أن في كلمة قل، يعني لو لما هم يسألونك عن الأهلة قل لهم يا رسول الله هي مواقيت للناس والحج. لو بصيت في آية أخرى في نفس الجزء، مثلا عندنا يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، صح؟ فللوالدين. كلمة قل يعني أول ما يسألوك أنت هتجاوب، فأقول لهم يا رسول الله كذا كذا كذا. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. يسألونك حتى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء. فنلاحظ يعني عايز ألفت نظركم يا جماعة إن سبحان الله كل سؤال يسألونك قل لهم كذا، يسألونك قل لهم كذا، ما عاد في هذا الموضوع. الآية اللي معنا وإذا سألك عبادي عني ما قالش فقل إني قريب. الله سبحانه وتعالى في مسألة الدعاء قريب منك جدا لدرجة ان احنا نشيل كل الوسائط، حتى كلمة قل اللي هي من مجرد حرفين ما تبقاش موجودة. وإذا سألك عبادي عني فإني على طول، مش محتاج ان يكون كلمة قل تيجي في الموضع ده، لأن الله سبحانه وتعالى قريب جدا من عبده اللي هو بيجي يدعوه في سبحان الله هذه الأوقات أي وقت. شوف كلمة وإذا سألك عبادي عني، كلمة إذا يا جماعة وإذا سألك هنا بتفيد إن الأمر ده في أي وقت وأي زمان، مش مرتبط بالزمان. ما قالش مثلا يسألونك عن الدعاء فقل لهم زي بقية الآيات، لا، وإذا سألك عبادي. وإذا هنا تفيد المستقبل، يعني في اللغة العربية أحيانا كلمة إذا بتفيد المستقبل، زي مثلا إذا وقعت الواقعة، هي لسه ما وقعتش صح يوم القيامة، يعني لسه ما حصلش. إذا وقعت الواقعة لسه هيحصل. إذا جاء الضيف فأكرمه، يعني لما حد مثلا والده بيقول له لما يجي الضيف أنت قدم له حاجة وكده وأكرمه، يعني إذا جاء الضيف يبقى في المستقبل. فسبحان الله الآية هنا وإذا سألك عبادي عني، يعني الكلام ده مش خاص بس بلحظة السؤال لما اتسأل النبي عليه الصلاة والسلام، لا، ومش خاص بس في زمن الصحابة مثلا ولا في زمن التابعين، بل حتى وانت عايش هنا سنة 2024، وحتى الناس اللي هيجوا بعدين إلى يوم القيامة، دي تشمل المستقبل كله إلى يوم القيامة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ده في أي زمان في أي مكان ملهاش حدود. سبحان الله العظيم، فتأتي الآية بهذه الصيغة تفتح لك كل أبواب السماء، كل أبواب الرجاء، مهما كانت مشكلتك، مهما كان ذنبك، مهما كان يعني الوضع بتاعك أو الحالة بتاعتك. سبحان الله، الله عز وجل يبشرك بهذه البشرة إن المسألة مفتوحة إلى يوم القيامة. وإذا سألك، شوف هنا الجمال، عبادي، يعني مهما كان العبد ده، ما قالش مثلا وإذا سألك المتقون أو إذا سألك المؤمنون، لا، وإذا سألك عبادي، أي حد يسألك، أي حد، إذا يعني حتى لو كان عاصي، حتى لو كان عاصي، حتى لو كان عنده ذنوب. وتجد نفس الأمر تكرر في آية الرجاء في سورة الزمر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، صح، إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا، يعني ده على أي عبد، أي حد، بل حتى اللي أسرف على نفسه، يعني دخل في معاصي ما كانش يتخيلها، دخل في فواحش وذنوب وحاجات ما كانش يتخيلها، الله سبحانه وتعالى برحمته ينادي عليه برضو، أنت من عبادي، تعالى، إيه اللي يحول بينك وبين رحمة ربنا؟ وهنا نفس الأمر، إيه اللي يحول بينك وبين أنك أنت ترفع إيدك تدعي ربنا سبحانه وتعالى؟ أكبر مشكلة هي زي أسهل الأمر بالنسبة لله سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. وإذا سألك عبادي، هنا الاهتمام إن دول عبادي، يعني الله سبحانه وتعالى قريب منهم. ولذلك وإذا سألك عبادي عني فإني، شوف إن هنا تفيد التوكيد، فإني قريب، مش محتاج هنا زي ما قلنا تقول قل لهم يا رسول الله إنني قريب، لا لا لا، على طول خلاص أنت بتخش الدعاء، شيل بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى كل الوسائط، مش محتاج تروح عند حد يكون واسطة، زي الناس اللي بتروح عند الأضرحة ولا عند مش عارف مقام في مين ولا الشيخ الفلاني يبقى واسطة بينك وبين ربنا، لا، ما عندناش الكلام ده في الإسلام. أنت ما فيش بينك وبين ربنا عز وجل أي شيء يحول بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ترفع ايدك في اي لحظه، مهما كنت عاصي، مهما كنت مذنب، انت من عباد ربنا وربنا نادى عليك. واذا سالك عبادي عني فاني قريب، قريب ده من اسماء الله الحسنى، اسم القريب. ولو يعني مش عارف الناس اللي حضرت معانا يمكن مجلس قبل كده اتكلمنا عن اهميه العلم باسماء الله الحسنى، كان مجلس رساله رقم 52 اللي هي وهو الغفور الودود، اتكلمنا عن اسم الله الغفور هناك واسم الله الودود في قول الله عز وجل في سورة البروج وهو الغفور الودود. اللي حابب يرجع للدرس ده، عشان أنا ساعتها اتكلمت عن عملنا مقدمة كده مهمة في مسألة العلم بأسماء الله الحسنى، يعني فمش حابب أكرر الكلام تاني، بس أتمنى أن أنتوا يعني ترجعوا لهذه الجزء الأولاني في الدرس اللي فات، الرسالة رقم 52، اتكلمنا عن أهمية أن الإنسان يتعلم أسماء الله الحسنى. وكأن الدرس بتاع النهارده برضو هناخد اسم جديد، احنا المره فاتت يمكن اتكلمنا عن الغفور الودود، النهارده هنتكلم سريعا كده عن اسم الله القريب، يعني اسم عجيب جدا وجميل جدا، ورغم كده ناس كتيره جدا يعني مش بتهتم او مش بتاخد بالها من الاسم ده. وانا يمكن المره اللي فاتت رشحت لكم بعض الكتب، الناس اللي حابه يعني تبدا في حاجه سهله ليها علاقه بتعلم اسماء الله الحسنى، فرشحنا كتاب لانك الله، وده عبارة عن جزئين، يعني جزء أول وفي جزء ثاني، كتاب لأنك الله. وكذلك رشحنا كتاب جميل جدا وماتع جدا اسمه هنيئا لمن عرف ربه لخالد أبو شادي، برضو جزئين، جزء متعلق بأسماء الجمال وجزء آخر بأسماء الجلال. إن شاء الله لما المجلس النهارده يخلص أحاول أبعت لكم برضو في التعليقات كتب دي بي دي اف، عشان لو حد حابب يعني يطالعها يعني. لكن اسم الله القريب يا جماعة، سبحان الله، أنا هقتبس برضو بعض الكلمات السريعة اللي وردت في كتاب لأنك الله أو هنيئا لمن عرف ربه اختصارا يعني، لكن أتمنى أن ترجعوا للإسم ده بالتفصيل. فهو بدأ الكلام هنا في كتاب لأنك الله عن اسم الله القريب، بيقول إيه؟ بيقول أتشعر بالوحشة؟ هل خذلك صديقك الحميم؟ هل تحس أن بينك وبين أعز الناس حجابا مستورا لم يعد يفهمك كما كان من ذي قبل؟ هل روحك تئن شوقا إلى حبيب تبث إليه لواعجها؟ ما رأيك أن تدع هذا الحبيب وذلك الصديق وتنصرف إلى الذي لا يجفو من أتاه مقتربا؟ الله، الله هو أقرب إليك من حبل الوريد، والذي ستغدو حياتك أنسا وسعادة معه، اسم عظيم موغر في الجمال، اسم قريب. وبدأ يشرح بقى، يتكلم عن يعني إيه اسم الله القريب. في الوقت الذي يريدك أن تعلم أنه سبحانه على العرش استوى، يريدك أن تتيقن أنه أقرب إليك من حبل الوريد، يسمع كلماتك ويرى أفعالك ولا تخفى عليه منك خافية. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا بصحابته الكرام يدعون ربهم بأصوات جهيرة مرتفعة، فقال عليه الصلاة والسلام: اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. فبمجرد أن ينتهي العبد من الدعاء إذ بالإجابة تلوح، لأنه قريب بدرجة لا يتصورها العقل. أي قرب هذا الذي يعلم معه ما تحدث به نفسك دون أن تحرك به شفتيك؟ يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل ويذهب ليطرق باب أبي بن كعب، فيخرج أبي فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره: أمرني الله أن أقرأ عليك، يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرني يا أبي أن أنا أقرأ عليك القرآن. فيقول أبي في ذهول ودهشة: وسماني لك يا رسول الله؟ يعني ربنا قال لك روح اقرأ على أبي فيقول سماني لك يا رسول الله؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: نعم سماك. فيبكي أبي رضي الله عنه. فشوف القرب سبحان الله، إزاي الله عز وجل قريب من عباده. ومواقف كتيرة جدا لو قعدت تتخيل فيها تعرف مدى قرب الله سبحانه وتعالى من عباده. سيدنا يونس عليه السلام في بطن الحوت ينادي: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فكان الصوت الضعيف المنطلق من الظلمات الثلاث يخترق أجواز الفضاء لتسمعه ملائكة السماوات، فتقول للرب سبحانه: صوت معروف من مكان غير معروف. سبحان الله العظيم. يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ما أجل أن تتخيل أن ملك أن ملك الملوك هذه اللحظة يقول اسمك، يقول عبدي فلان ابن فلان ذكرني. الدنيا كلها تافهة لا تساوي مثل هذا التخيل. يعني الله سبحانه وتعالى أقرب إليك لدرجة أن هو لما أنت بتذكره وأنت لوحدك خالص كده: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. الله عز وجل في هذه اللحظة يذكرك سبحان الله. وإذا ذكرني أو من ذكرني في ملأ، وأنت بتذكر ربنا في وسط جماعة يعني بتذكر الناس بربنا سبحانه وتعالى، بتنصحهم بحاجة، تأمر معروف تنهى عن منكر، ذكرته في ملأ خير منهم. فكل ما الإنسان يتأمل في هذا الاسم يتعجب، اسم الله القريب. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء أنت بتفكر فيه، والمشكلة العظيمة اللي عندك اللي أنت شايفها منغص عليك حياتك الله عز وجل يعلم تفاصيلها، والحاجة اللي أنت قلقان منها في المستقبل الله عز وجل يعلم، الحاجة اللي أنت نفسك فيها الله عز وجل يعلم، الذنب اللي بيؤرقك الله يعلم، وليس يعلم فقط بل هو قادر إن هو يعني يحيل هذه الأمور كلها إلى إيه؟ إلى استجابة منه سبحانه وتعالى فيغير حال العبد. في كتاب هنيئا لمن عرف ربه الشيخ خالد أبو شادي ذكر قصة يعني بالنسبة لاسم الله القريب، كان بيحكيها عن الشيخ علي الطنطاوي. الشيخ علي الطنطاوي شيخ أديب يعني له مذكرات. فبيحكي مرة، بيقول وقع لي مرة، الشيخ علي الطنطاوي بيحكي قصة حصلت له هو شخصيا يعني مش بناء على حد. بيقول أن دعانا كبير أسرتنا الذي توفي من زمن بعيد إلى جمع في بيته يضم أفاضل الأسرة جميعا، وأعد لهم مائدة يعني حد من العيلة يعني عمل عزومة كبيرة وعمل ما شاء الله أصناف طعام وشراب وروى الدنيا يعني. وبيقول وضع لهم كل ما يلذ ويطيب، وهيئ لهم كل ما يسرهم ويرضيهم، فعمل لهم يعني عزومة وجمع العيلة كلها. فهو الشيخ علي الطنطاوي بيقول أنا رحت وأنا منشرح الصدر والناس مبسوطة، كل القرايب هيشوفوا بعض وكده. فبيقول سبحان الله ناس قاعدة مبسوطة وبتضحك وفرحانة، وأطباق الأكل بتنزل وبتتوزع وبتترص على السفرة، والناس في سرور وفرح. فبيقول فجأة: فما لبثت إلا نصف ساعة بس حتى ضاق صدري، وأحسست كأن دافعا يدفعني إلى الخروج، وأنني إن بقيت اختنقت واستأذنت بالانصراف. يعني بيقول سبحان الله حصل فجأة كده بدون أي سبب، يعني ضيقة كده عظيمة في صدري، حسيت ان انا عايز امشي. طب ايه السبب؟ بيقول انا مش عارف، بس فجأة كده مع اننا كلنا كنا مبسوطين وفرحانين ومنتظرين الاكل بينزل وكده، سبحان الله اتخنقت جدا وعايز امشي بدون اي سبب، بدون اي مقدمات. فبيقول استأذنت بالانصراف فعجبوا مني، وكنت أنا أعجب من نفسي ولا أعرف سببا لهذا الذي حل بي. يعني أنا مش عارف هو أنا ليه تصرفت كده. وفسد الاجتماع وضاع ما كانوا يتوقعونه من المسرة والانبساط والفرح، وألقوا اللوم علي. بيقول الناس يعني بتلومني، طب ليه انت، ايه اللي مزعلك، طيب في ايه اللي حصل؟ مفيش اي جواب. بيقول وانا اعذرهم ولم ادري لما فعلت سببا. بيقول انا بصراحة انا نفسي مش عارف اقول ايه يعني، ومش عارف ايه السبب ان انا اتضايقت ومشيت فجأة كده. بيقول سبحان الله خرجت من الدار وراح كده يركب حاجة شبه المترو او كده. بيقول هممت ان اصعد عشان خاطر يركب المترو ويروح. بيقول ثم احسست كأن يدا قوية تصدني عنه وتمنعني من ركوبه. بيقول يعني حسيت ان كأن في حد بيشدني، مع ان مفيش حد ولا حاجه، حسيت كأن حد بيشدني بيقول لي ما تركبش. فمشيت على رجلي، ما رضاش يركب بعد ما الباب اتفتح قدامه بتاع المترو او القطر او ايا كان، ساب الوسيله دي تعدي وتمشي ورجع. بيقول مشيت على رجلي ولا اعرف الى اين انا ذاهب، وانا مش عارف اروح فين. طب انا ما ركبتش ليه لو انا عايز اروح؟ فبيقول انت ماشي كده قعدت تمشي في الشارع مش عارف انا بعمل ايه. بيقول والله ثقوا أني أصف لكم ما وقع كأنه وقع بالأمس. بيقول يعني أنا فاكر كويس الموقف ده جدا كأنه حصل امبارح، وقد مر عليه الآن أكثر من 30 سنة. بيقول رغم أن ده حصل من 30 سنة. بيقول مشيت قليلا وكان الطريق مقفرا والليل ساكنا والدنيا ليل خالص وضلمة وكده، يعني مكان مقطوع شوية. بيقول فوجدت امرأة تحمل ولدا وتسحب بيدها ولدا آخر وهي تبكي وتدعو دعاء خافتا لم أتبينه. بيقول سبحان الله يعني وأنا ماشي في وسط الخواطر العجيبة دي لقيت واحدة ماشية وشايلة طفل وعملها تبكي وكأنها بتقول حاجة أو بتدعي أو كده، بس هو مش عارف بالضبط يفسر يعني هي بتقول. فهو يعني قال لها مالك يا أختي، هو في حاجة؟ فبيقول نفرت مني وحسبتني أبتغي السوء بها، يعني خافت أن أنا أكون شخص مش كويس او قاطع طريق او لصة او ايا كان، فخافت ومشيت كده بعيد شوية ونظرت الي وحاولت انها تبعد يعني. فبيقول فلما رأت انني كهل وانه لا يبدو علي ما تخشاه شرحت لي امرها. لكن لما بصيت له لقيته يعني رجل كبير في السن شوية، ويعني شكله شخص طيب كده ومش شخص يعني بتاع سوء، فحست يعني ان هي محتاجة تكلمه. فبيقول شرحت لي امرها، وإذا قصتها أنها من حلب يعني كانت في سوريا، وأن زوجها يعمل موظفا في دمشق وأنه طردها من بيته وهي لا تعرف أين تذهب. جوزها حصل مشكلة طردها من البيت وهي لا تعرف أين تذهب، طردها بالولد أو الولدين بقى، وما لها إلا خال، مفيش لها في الدنيا إلا خال على قيد الحياة، عايزة تروح لخالها ده. بيقول حتى أنها لا تستطيع الوصول إلى مكانه، مش عارفة بالضبط العنوان اللي معاها ده توصل ليه بالظبط، معاها ورقه كده فيها عنوان بس مش عارفه توصل. طبعا الكلام ده يا جماعه كان زمان قبل بقى النت والجي بي اس والقصص دي، يعني زمان خالص. فهو الراجل الشيخ علي الطنطاوي بيقول فقلت لها انا اوصلك الى بيت خالك، طب اديني العنوان ده وانا احاول كده اشوف العنوان ده فين واوصلك عند خالك، واذهبي من الغد الى المحكمه وبكره الصبح لازم تروحي المحكمه ترفعي شكواكي الى القاضي، تروحي للقاضي وتشتكي له ان جوزك عمل 1 2 3 وشوفي الموضوع ده عشان لو انت مصدومه فعلا تاخدي حقك. فازداد بكاؤها، قعدت تعيط اكتر، وقالت وكيف لي الوصول الى القاضي وانا امراه مسكينه والقاضي لا يستقبل مثلي ولا يستمع اليه. تقول له يعني قاضي ايه، يعني ازاي انا اروح للقاضي واتكلم معاه واشرح له القصه، وهو اصلا اوصل له ازاي ده، ولا هيسمعني ازاي، ولا هيوافق اصلا هو يقابلني ازاي، يعني هو القاضي ده حاجه سهله. سبحان الله الشيخ علي الطنطاوي بيقول في القصه وكنت انا يومئذ قاضي دمشق. هو الشيخ علي الطنطاوي ده يا جماعه شخصيا كان هو القاضي بتاع مدينه دمشق. بيقول فقلت لها لقد استجاب الله دعاءك يا امراه لانك مظلومه، ودعوه المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وانا القاضي وقد استخرجني الله من بين اهلي وجاء بي إليك لأقضي إن شاء الله حاجتك، وهذه بطاقتي تذهبين بها غدا إلى المحكمة كي نلتقي. يعني سبحان الله بيعلق هنا بيقول يعني إن إزاي ربنا خلاه يخرج ويترك الاجتماع الأسري اللي كان معمول الشيخ علي الطنطاوي ويمشي، وكان لسه هيركب القطر أو المترو عشان يروح بيته، حس كده مش عايز يركب، وكل ده عشان الله عز وجل يقدر إن الشيخ علي الطنطاوي يقابل هذه المرأة المسكينة واللي هي مش عارفة تعمل ايه، ويديها بطاقته وعنوان في المحكمة ويحدد لها معاد، لان هو كان القاضي سبحان الله، عشان تقابله تاني يوم ويبدأ ينظر هو بنفسه في هذه الايه، وكان قاضي دمشق نفسها عشان ينظر في هذه القضية. السؤال هنا قد ايه ربنا قريب مننا يا جماعة. الله سبحانه وتعالى لا يغفل عن حاجة عباده. الله سبحانه وتعالى يقدر امور تراها عجيبة وغريبة. يعني راجل بيقول من غير سبب انا حسيت ان قلبي مخنوق وانا قاعد في وسط الاجتماع المفرح ده، السرور بيعم الدنيا، وانا فجأة ربنا خلاني اخرج من الاجتماع وامشي وانا مش عارف اروح فين. عشان في النهاية القصة اللي انتوا سمعتوها دي ان هو ربنا قدر ان هذه المرأة المسكينة التي كانت تدعو الله في الخفاء ولا يسمعها احد، سبحان الله، ان الله عز وجل مش بس يعني لا ده يخليها تقابل القاضي شخصيا بالليل قبل الصبح، سبحان الله العظيم. ده من آثار اسم الله القريب. يا جماعة الله عز وجل أسماء الحسنى دي لها آثار في هذه الدنيا ولا يعقلها إلا العالمون. بس المسألة عايزة يقين. هذه المرأة المسكينة كانت يعني بتدعو الله عز وجل وهي تبكي، وعملت تدعو الله سبحانه وتعالى في جوف هذا الليل الحالك المظلم. الله عز وجل سخر لها قاضي دمشق شخصيا بهذه الكيفية العجيبة، لعلها لو كانت راحت المحكمة مباشرة ما كانتش تعرف توصل. لكن كل ده يقدر لأن الله هو القريب. الله كان قريبا من هذه المرأة في تلك اللحظة وهي تدعو الله، فسخر لها القاضي إلى أن هو يقابلها شخصيا. وهكذا لو كل واحد قاعد يتأمل ويتفكر، سبحان الله، أنصحكم ترجعوا يعني لهذا الكتاب هنيئا لمن عرف ربه، أورد فيه الشيخ القصة وغيره يعني زي ما شرحنا. الحقيقة جماعة مسألة اسم الله القريب، العلماء بيقولوا أن قرب الله سبحانه وتعالى على نوعين. يعني هناك قرب عام وهناك قرب خاص. يعني ايه الكلام ده؟ القرب العام زي ما قال الشيخ السعدي، يعني قرب عام من كل احد. الله عز وجل قريب من كل الناس بلا استثناء، بعلمه وخبرته سبحانه وتعالى ومراقبته ومشاهدته ورزقه واحسانه، كل ده يعني ربنا عز وجل يعلم كل شيء عن كل الناس، صح، ويرزق كل الناس وهكذا. ده قرب عام بيحصل لاي حد. لكن الشأن، كل الشأن في القرب الثاني، القرب الخاص، وهذا الذي يشمر إليه المجتهدون. القرب الخاص ده يا جماعة ده بقى القرب اللي يقتضي المحبة والنصرة والتأييد في الحركات والسكنات والإجابة للداعين والقبول والإثابة. ده النوع اللي يبخته اللي يحصل له هذا القرب الخاص، إن ربنا يبقى قريب منك، مش مجرد قرب عام زي كل الناس كده. ربنا يعلم فيما يفكرون وماذا يأكلون وكلام ده، وكيف يرزقهم وكيف يحييهم ويميتهم. لا، ده قرب عام زي ما اتفقنا. إنما القرب الخاص الله سبحانه وتعالى يعني يسددك وينصرك ويبعد عنك الحاجات الوحشة والفتن، يحبب إليك الإيمان ويزينه في قلبك وينصرك ويحفظك ويعني يحافظ عليك عشان ما تضلش. سبحان الله، ده قرب عظيم، قرب الخاص، مش مجرد قرب عام زي ما قلنا. فده محتاج ان احنا ندعو الله سبحانه وتعالى ونحاول نقرب من اسم الله القريب لعلنا ينالنا هذا القرب الخاص. ومن الحاجات اللي بتساعد على الحصول على هذا القرب الخاص بفضل الله هي مسألة الدعاء. ولذلك ربنا عز وجل صرح باسمه هنا في قضية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فمسألة الدعاء إذن من الأمور الجالبة للقرب الخاص والمعية الخاصة لله سبحانه وتعالى. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الحقيقة الآية دي عموما كان لها سبب نزول ورد في بعض الكتب زي ابن كثير وغيره. فأورد الإمام ابن كثير أن أعرابيا قال: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لا، ده قريب أوي، قريب فوق ما تتخيل. وسبحان الله، لو بصينا كذلك في تفسير مجمل سريع كده للآية من كتاب المختصر، ودايما أنا برشح الكتاب ده كبداية اللي هو المختصر في تفسير القرآن الكريم، كتاب ظريف وجميل جدا، هو عبارة عن مصحف على الهامش يعني في تفسير بسيط لكنه جميل جدا، وتقدر انك انت تاخده كمرحلة اولى يعني. فلو بصينا هنا في تفسير الآية: وإذا سألك أيها النبي عبادي عن قربي وإجابتي لدعائهم فإني قريب منهم عالم بأحوالهم سامع لدعائهم، فلا يحتاجون إلى وسطاء ولا إلى رفع أصواتهم، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني مخلصا في دعائه، فليستجيبوا لي. يعني فليستجيبوا لي؟ يعني فلينقادوا لي. انت مستني ايه بقى؟ قرب من ربنا وافتح ايدك لربنا عز وجل، افتح قلبك قبل ان ترفع يدك. فلينقادوا لي ولأوامري وليؤمنوا بي. طب ممكن واحد يسأل سؤال يقول يعني بعد كل ده ربنا بيأمره ان هو يؤمن، طب ما هو اكيد مؤمن، وإلا ما كانش ايه هيدعي ولا كان هيسأل عن ربنا والحاجات دي كلها. فمسألة ان وإذا سألك عبادي عني وفي الآخر نقول وليؤمنوا بي، طب ما هو اكيد مؤمن، فما معنى الأمر بالإيمان هنا في نهاية الآية؟ لا يا جماعة، ومسألة الإيمان هنا الأمر بها فليثبتوا على هذا الإيمان. ثبات على الإيمان ذلك أنفع وسيلة لإجابة الدعاء. فكأن دايما الأمر بالإيمان للمؤمنين هو يفيد الثبات، زي ما ورد في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا آمنوا. طب ما هو مؤمن خلاص، لا آمنوا آمنوا. وإحنا كل يوم في سورة الفاتحة بنقول اهدنا الصراط المستقيم، رغم أن المسلم بفضل الله بشكل عام هو على الصراط المستقيم أصلا، فليه بيدعي كل يوم اهدنا الصراط المستقيم؟ ده طلب عظيم جدا للثبات. ثبات يا جماعة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. فمن أعظم أسباب التوفيق هو الثبات على الإيمان. لذلك فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا ثبتوا على الإيمان وعرفوا أن الله هو القريب وأن من أسمائه القريب سبحانه وتعالى، وأن أنت مش محتاج وسطة ولا محتاج حاجة، وأن أنت مهما كنت مقصر أو مذنب أو كده فأنت من عباد الله، يشملك هذا الكلام، يشملك هذه الآية. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يمكن لما يعملوا كده يبقى سلكوا فعلا سبيل الرشد، هم بالطريق ده ماشيين في طريق الرشد وطريق الهداية، سواء في شؤونهم الدينية أو الدنيوية. الحقيقة يا جماعة، يعني الحاجات اللي أنا عايز أختم بيها نحن لابد أن احنا نشوف هدي النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الدعاء. وأنا هنا نفسي أن احنا نعمل يعني إيه حاجة عملية، ممكن نعتبرها واجب عملي أو كده، زي ما كنا قلنا المرة اللي فاتت في أسماء الله الحسنى، أن يبقى عندك مشروع معرفة أسماء الله الحسنى، ورشحنا مثلا كتب اللي قلنا عليها لأنك الله أو هنيئا لمن عرف ربه أو غيره، ده كمشروع أنك أنت ممكن نسميه مشروع معرفة الله عز وجل من خلال الأسماء الحسنى. وطبعا هناك مشروع معرفة الله عز وجل من خلال القرآن، ده أعظم المشاريع. رشحنا قبل كده سلاسل زي سلسلة الشيخ أحمد عبد المنعم في مجالس التدبر، حاجة جميلة. في مشروع ممكن يعني نتكلم عنه النهارده بمناسبة الدعاء، وهو أدعية النبي عليه الصلاة والسلام ومصاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما. يعني الحقيقة لو أنت تعمل لنفسك حاجة كده زي مثلا إيه، كتاب زي كتاب رياض الصالحين، كتاب مشهور معروف، كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، كتاب مبسط وهو عبارة عن أحاديث في أبواب معينة. الكتاب ده هتلاقي فيه معظم الحاجات اللي أنت محتاجها يعني كمسلم عادي. هتلاقي لو بصيت في الفهرس كتاب رياض الصالحين هتلاقي متقسم أبواب، مثلا كتاب التوبة ويجيب لك الآيات والأحاديث المتعلقة بالتوبة، كتاب تاني اسمه كتاب الصبر ويجيب لك الآيات والأحاديث المتعلقة بالصبر، كتاب بيتكلم عن فضل مثلا الصيام، فضل صلاة الجماعة، فضل تدبر القرآن، أيا كان فضل الأمر المعروف نهى عن منكر، المحرمات، الغيبة، النميمة، كل الحاجات دي كلها. هتلاقي من ضمن الأبواب اللي ليه علاقة بموضوعنا النهاردة كتاب الدعوات. يعني لو فتحت الفهرس كده في الآخر إن شاء الله هحاول أنزل لكم برضو يعني الكتب دي بعد ما نخلص زي ما قلنا في التعليقات، يعني لو حد حابب يحملها. هتلاقي كتاب اسمه كتاب الدعوات، دعوات جمع دعوة. يعني لما تفتح الكتاب ده هتجد عبارة عن بعض الآيات والأحاديث المتعلقة بالأدعية اللي كان بيدعوها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن احنا الحقيقة جماعة أحيانا للأسف بنجد بعض الأدعية اللي الناس ألفتها أو متكلفة وبقيت رنات موبايل ومش عارف إيه لا، أنت شوف أحسن واحد كان بيدعو، مين أكتر واحد فقه الدعاء وفهم الدعاء ودعا كما ينبغي. في ناس بيبقى مفهوم الدعاء ده أنه هو مجرد صراخ وصوت عالي، مع أن احنا قلنا أصلا ده منهي عنه، فإني قريب، أنت مش محتاج الكلام ده. في ناس الموضوع بالنسبة لها تكلف وتطويل شديد، في مثلا بالسجع اللي هو يقعد يجيب مثلا حاجات متكلفة لم ترد أصلا في السنة، ويطول تطويل فيه تكلف أحيانا في الصلاة يعني على بعض المصلين أو كده. لكن طبعا الواحد لو لوحده ما شاء الله يطول براحته لو لوحده يعني. لكن الشأن كله في كيفية الدعاء. فأنا أحسن حاجة أرشحها لك يعني أنك أنت تدعو كما كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام لأدعية مأثورة، ثم بعد ذلك أنت تدعو بقلبك بما تحب وترضى، اللي نفسك فيه، حتى لو باللغة العامية. محدش قال لك أنك أنت لازم تدعو باللغة العربية، عادي جدا ممكن تدعو براحتك. الله عز وجل يفهم كل الأصوات سبحانه وتعالى، الدعاء الحقيقة محتاج فصاحة قلب لا فصاحة لسان. يعني إذا كان كنت فصيح القلب فهو ده اللي احنا كلنا عايزينه. لو فتحت كتاب الدعوات يعني ناخد نموذج كده عن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، سبحان الله تجد مثلا سيدنا أنس بيروي هنا في رياض الصالحين يعني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار. حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم. لذلك بيقول في رواية مسلم: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، يعني اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. شوف الدعاء ده سبحان الله هو في الحقيقة جمع لك كل حاجة في الدنيا وبل في الآخرة كمان. اللهم آتنا في الدنيا حسن، يعني أنت نفسك في الدنيا مثلا عايز إيه؟ عايز وظيفة مثلا، عايز رزق، عايز زواج صالح، سواء رجل بيبحث عن زوجة صالحة أو امرأة بتبحث عن زوج صالح. كل بص كل ما تتخيله، صحة مثلا في البدن، توفيق أيا كان، كل حاجة نفسك فيها من شؤون الدنيا واللي الناس بتبحث عنه في أمور الدنيا، الرزق الواسع، البيت الواسع، مش عارف إيه، والله كل ده داخل تحت كلمة حسنة: اللهم آتنا في الدنيا حسنة. خلاص كلمة حسنة دي هنا سبحان الله نكرة تفيد العموم، أي حاجة تعم أي حاجة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة، ومش بس كده، وفي الآخرة حسنة، يعني كمان انت بقى نفسك تدخل الجنة، تدخل الفردوس، تدخل ربنا عز وجل ينجيك من عذاب القبر، ربنا عز وجل ينجيك من هول الموقف يوم القيامة، كل ما تتخيله من حسنة الآخرة. فشوف انت دعاء ما كملش سطر واحد سهل جدا: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ده نموذج مثلا. طيب لو بصينا في دعاء آخر تجد، وشوف هنا الصيغة اللي أورادها الإمام مسلم، الحديث عن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات. يعني شوف المسألة خطيرة إزاي، بيحكي هنا في صحيح مسلم يعني هذا الصحابي بيحكي موقف عظيم عن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم، يعني لما كان واحد بيدخل في الإسلام وكان كافر، كان عايش مع أبو جهل وأبو لهب والناس دول، وفجأة قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان الرجل إذا أسلم، وده يدل إنه مش راجل واحد ولا حاجة، الموقف ده كان بيتكرر كتير، لذلك ما قالش مثلا إن جه راجل أسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له كذا، لا بيقول لك كان الرجل إذا أسلم، فده كان بيتكرر كثيرا كأنه كان عادة عند النبي عليه الصلاة والسلام. كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، أول حاجة علمها له لازم إنك تصلي. طب تصلي إزاي؟ تعالى بقى اتعلم مثلا سورة الفاتحة، اتعلم سورة كده قصيرة، ركوع سجود، الحاجات البسيطة دي يعرف إزاي يصلي. ثم شوف، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات، بيعلمه دعاء معين. يعني تخيل أنت لو مكان الراجل ده لسه ما تعرفش أي حاجة في الإسلام أصلا، يا دوبك علمك الصلاة وبقى قال لك لو عايز تعمل حاجة زيادة عن الصلاة أيوة إيه بقى إيه ده، أكيد هتكون حاجة مهمة جدا لدرجة أنك أنت هتختارها من دون بقية شرائع الدين عشان أنا أعملها بعد الصلاة أو بعد ما أعرف الصلاة. يعني علمه دعاء معين بهؤلاء الكلمات، فليقول إيه: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. مين حفظهم؟ اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. تخيل هذا الدعاء كان النبي عليه الصلاة والسلام بيحرص ان هو يعلمه لأي حد دخل في الإسلام جديد. وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي قال. يعني تخيل واحد تاني جه قال: يا رسول الله أنا لو عايز أدعو، عايز أسأل ربنا. لاحظوا احنا لسه من شوية كنا في الآية بنقول إيه سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، يلا تعالى ادعي بقى. فذلك دي أدعية زي ما قلنا في الأول الكلام خالص، أسئلة الصحابة التي هي دايما منصبة على العمل، مش الجدال والنقاش الفاضي والردود لا لا لا، احنا عايزين نعمل. الصحابة كانوا أهل عمل. فراح واحد يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أقول حين أسأل ربي؟ طب ربنا أمرنا بالدعاء، أقول إيه يا رسول الله؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. نفس الحديث اللي فاته، نفس الحديث خلاص، دي رواية أخرى أوردها هنا هتلاقوها برضو في رياض الصالحين، لكن الشاهد إن هنا في زيادة ما جاتش في الرواية الأولى. بيقول إيه؟ فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. دي في رواية الإمام أحمد في المسند. فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. يعني لو أنت دعيت بهذه الكلمات الخمسة كل خير الدنيا والآخرة بقى بين إيديك. طيب تعالوا نفصصها كده واحدة واحدة بسرعة. حد فاكرهم؟ أول واحدة إيه؟ اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. خمس كلمات. والرواية الثانية أربع كلمات، يعني قال اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، ما قالش اهدني يعني في الرواية الثانية، لكن عموما الخمس كلمات لو زودنا الرواية الأولانية. تخيل أنت بتقول يعني اللهم اغفر لي. يا جماعة أثقل حمل يحمله الإنسان على ظهره يوم القيامة هو الذنوب. أثقل حمل يحمله الإنسان على ظهره يوم القيامة هو الذنوب، معاصي. ده أكتر شيء يقصم ظهر الإنسان يوم القيامة. هي دي العملة، فيش ولا جنيه ولا دولار بيطلع وبينزل ولا ريال معرفش بيحصل فيه إيه ولا بتاع، لا لا، موضوع كله في ميزان حضرتك قدامك هيتحط حسناتك وسيئاتك، مناش دعوة أنت كان معاك إيه في الدنيا أصلا ولا مش معاك، كل ده مفيش. فلما أنت تبقى عارف هذه الحقيقة تبقى نصب عينيك مسألة الميزان، فتبقى محتاج جدا مسألة المغفرة دي. المغفرة من ربنا عز وجل يشيل عنك، وإحنا فصلنا يمكن في الدرس اللي فات اللي هو زي ما قلت لكم لما تكلمنا عن اسم الله الغفور كلام طويل عن مسألة المغفرة، إن هو مش مجرد محو الذنب بل ده ستر ومحو ذنب وقصة طويلة. اللي حابب يرجع يعني لاسم الله الغفور زي ما شرحنا يعني في الدرس 52. فأول حاجة كان النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمها الإنسان اللي لسه داخل الإسلام اللهم اغفر لي، لأن لو ربنا غفر لك أنت أسعد الناس. لذلك أنتوا عارفين قصة سيدنا كعب بن مالك لما الله عز وجل تاب عليه بعد 50 يوما أو ليلة، نزلت القصة يعني في سورة التوبة. فالصحابة نادوا سيدنا كعب من بعيد، يا كعب أبشر بخير يوم منذ ولدتك أمك عشان ربنا تاب عليك النهاردة، ده أحلى يوم ساعة ما تولدت هو اليوم ده عشان ربنا غفر لك. في ناس لو سألتها إيه أحلى يوم عدى عليك يقول لك يوم ما مش عارف رحت فيلم إيه في السينما، أو يوم مش عارف خرجنا فين، ولا ده أحلى يوم كان في حياتي. لكن الصحابة كان بالنسبة لهم أحلى يوم لما تأكد إن ربنا غفر له. فإحنا في أمس الحاجة لهذا الدعاء. وربنا زي إن شاء الله يعني إحنا قلنا في الآية يعني إن شاء الله وعد بالمغفرة بإذن الله، وربنا يرحمنا جميعا وإياكم يا جماعة، ويغفر لنا ولكم ولأحبابنا جميعا. ربنا كريم، وإذا سألك عبادي عني إحنا شرحنا بسم الله القريب، ربنا قريب منك وعارف الفتن اللي بتحيط بيك، عارف إن أنت يعني بتعاني من شهوات ومن فتن حواليك كقطع الليل المظلم. الله عز وجل يعلم واقعك، بس أبشر لما أنت تثبت في هذا الزمان المليء بالفتن وسهولة الوصول للمعصية وتثبت وتجاهد، حتى لو بتقوم مرة وتقع عشرة وتقوم مرة وتقع عشرة، بس طول ما أنت بتجاهد فأنت على خير. إياك أن تلقي جمرة الصبر، يأتي على الناس الزمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. أنت ماسك يعني فحمة مولعة نار، طول ما أنت متثبت وماسك على هذا الدين مش بتفرط فيه. ممكن تغلط، لذلك احنا قلنا ربنا غفور وربنا رحيم، حاول نجاهد حاول نقوم. لذلك من الأدعية المهمة جدا اللي احنا نثبتها في حياتنا مسألة اللهم اغفر لي، وإيه تاني؟ وارحمني. الرحمة بقى يعني الرحمة ان ربنا عز وجل يبعد عنك اصلا طرق الضلال طرق المعاصي طرق الكفر، يبين لك الحقائق. انت شايف في كم ناس ضلت يعني في الزمن اللي اجتمع فيه جيوش الكفر على محاربة الاسلام واهله في فلسطين وغيرها، في ناس برضو مش شايفة اصلا يعني ولا اي حاجة، يعني مش شايف اصلا ان في معركة بين الاسلام وبين الكفر، ولا لك يعني كله كلام فاضي ومهم نعيش حياتنا احنا مالنا اصلا، هما الغلطانين، حد قال لهم يروحوا يحاربوا اليهود، حد هو ده من الضلال ايضا. الضلال مش مجرد يعني ده من الضلال سبحان الله. فان الله عز وجل يفتح بصيرتك ويفهمك الامور على حقائقها ده من رحمه الله عز وجل، دي من الرحمات. احنا في امس الحاجه الى رحمات الله، اللهم اغفر لي وارحمني. فالكلمتين دول يعني يحلوا لك كل مشاكل الاخر، اللهم اغفر لي وارحمني، خلاص مغفره ورحمه مفيش احلى من كده. طيب بالنسبة للدنيا، وده من جمال الدين ان هو كمان هيريحك في الدنيا، انك انت هتعيش في جنة في الدنيا قبل جنة الاخرة. في مشاكل زي ما قلنا، في جهاد، في صبر لازم حتى يتبين الصادق من الكاذب، ولكن في بشائر. الانسان لما يثبت ثم يثبت ثم يثبت تأتيه رحمات الله سبحانه وتعالى. فلذلك كمل الحديث اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. واهدني برضو طبعا مسألة الاخره ان الله عز وجل يهديك زي ما قلنا يفتح لك بصيرتك وعافيني وارزقني عافيني. طب انا عندي مرض لا قدر الله معين، طب ما ربنا قادر ان هو يعافيك. عندي مشكله مش شايف لها حل، يعني مش شايف لها حل، لا ربنا يقدر عادي جدا يحلها لك. ما انت بتقول وارزقني، الرزق ده مش مجرد فلوس، الرزق ده زي ما قلنا ممكن يكون زواج كويس او يعني بركه في حاجه معينه، كل حاجه كل ده يدخل تحت الرزق الحسن. فلما انت تقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني، يعني ابعد عني كل حاجه وحشه، ما تعرضنيش لاي حاجه غلط، تعرضنيش لاي حاجه وحشه، وخليني حتى لو شفت الباطل ابقى عارف ان ده باطل فازداد منه نفره وما احبوش. اللهم احبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، هكذا. وارزقني يا رب بقى اذا كان صحه او عافيه او جواز او شقه او فلوس او اي حاجه، المهم ما تفتنش بالحاجه دي وابعد بيها عن طريقك، ده من الرزق. فقول لي بالله عليك ايه تاني فاضل اصلا في امر الدنيا والاخره؟ انت اصلا جمعت كل حاجه في الدعاء ده. لذلك قال له النبي عليه الصلاه والسلام في الروايه الاخرى فان هؤلاء يعني الكلمات دي تجمع لك دنياك واخرتك، تجمع لك دنياك واخرتك، كل حاجه اتجمعت في هذا الدعاء. فدي كانت ادعيه النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه، ادعيه جميله، وهتلاقي فيها يعني انت بتقول كلمات معدوده بس تقولها بقلب، محتاجه تدبر، تدبر مش للقران فقط بل للسنه كذلك. وبمناسبه كتاب رياض الصالحين يا جماعه انا ادعوكم ان برضو سميته مشروع مصاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كتاب رياض الصالحين انصحك اول حاجه انك تشتريه يكون عندك في البيت، اما قدرتش يعني اضعف الايمان موجود بي دي اف وان شاء الله ابعت لكم الرابط برضو في التعليقات بعد ما نخلص، ربنا خلصنا خالص يعني. طيب تاني حاجه الكتاب ده انت محتاج تفهمه ولو فهم بسيط يعني. فعندك حاجتين، عندك سلسله حاليا الشيخ احمد السيد ربنا يبارك له بدا فيها سلسله جميله جدا اسمها اعتقد انوار السنه المحمديه، تقريبا انوار السنه المحمديه، هبعت لكم برضو الرابط عشان لو حد حابب يتابع. بدا يمسك الكتاب حديث حديث من الاول خالص، فاعمل لنفسك ده مشروع عمر جميل يعني. ويريد تجمع صحابك وحبايبك واعملوا مجموعه مع بعض، كل 2 3 4 5 بيحبوا بعض يعني، اعملوا سواء رجال طبعا لوحدهم او نساء لوحدهم. ده مشروع، وانت هيبقى ليك ثواب انك انت بتشجع غيرك خلاص، ان انتوا هتسمعوا الدرس وتتناقشوا مثلا اخر الاسبوع في الدرس اللي سمعتوه او كده. اضعف الايمان ما لقيتش حد يساعدك فكفى بالله صاحبا سبحانه وتعالى، امضي لوحدك. ده لو فرضنا يعني انك انت كلمت الناس ونصحت ومفيش حد استجاب، خلاص ده لا يضرك شيء خلاص. كفايه انك انت هتصحب انفاس النبي عليه الصلاه والسلام. فيبقى معاك كتاب رياض الصالحين وحاول تسمع حديث حديث كده وتحاول تطبق قدر الامكان. ثم في تطبيق ابلكيشن جميل جدا الشيخ محمد صالح المنجد هو اللي عامله، ابعت لكم برضو ان شاء الله اللينك بتاعه. التطبيق ده عباره عن الحديث وممكن تدور فيه خيارات كده بيطلع لك الشرح برضو، يعني بحيث مثلا لو في كلمه معينه في حديث انت مش فاهمها كويس او كده تفتح فيكتب لك ايه الشرح المبسط الميسر جدا تعرف بيه معنى الحديث. فانا اتمنى عشان نخرج بواجب عمل يعني يا جماعه ان يبقى احنا عندنا كتاب الدعوات ده نثبته في حياتنا، احنا حذرنا من العبادات الموسميه في اول الدرس، فمش معنى ان احنا خلصنا يوم عرفه ان احنا ما ندعوش، لا خلي كتاب الدعوات ده زي الورد. هو ذكر فيها حوالي 20 حديث او اكتر، طبعا عشان ما اطولش عليكم هنكتفي بكده يعني، والا في ادعيه تانية اخرى جميله جدا في بقيه الكتاب يعني. فكتاب الدعوات جوه رياض الصالحين طبعا بالنسبه للشرح الشيخ احمد السيد لسه في اول الكتاب فما وصلش لكتاب الدعوات، لان كتاب الدعوات ده يعتبر يعني في الجزء الاخير من الكتاب يعني. لكن انت معاك كتاب الدعوات في حوالي حاجه وعشرين حديث، ليه ما تثبتش كده ورد ليك كل يوم كل يوم افتح الكتاب واقرا حديثين بس واقفل، حلو كده حديثين بس بقلبك، دعوتين يعني من الادعيه. فمثلا هتفتح الكتاب اول يوم هتقول اللهم اتنا في الدنيا حسن وفي الاخره حسن وقنا عذاب النار، ثم تقرا الحديث الثاني اللي احنا قريناه ده اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. تيجي في اليوم اللي بعده اقرا الحديثين اللي وراه واليوم اللي بعده الحديثين اللي وراه لغايه ما تخلص مثلا احاديث الباب اخر الاسبوع او اخر بعد 10 ايام ولا حاجه، ارجع تاني عارف زي الختمه كده، لو واحد عمل ختمه قران خلص سوره الناس بيرجع تاني يقرا الفاتحه والبقره ويكمل. يبقى ليك عاده كده كل اسبوع او كل 10 ايام بتختم ال 20 حديث دول بتوع ادعيه النبي عليه الصلاه والسلام، بس تقولها بقلبك. اتفقنا يا جماعه ان الدعاء يحتاج الى قلب فصيح قبل اللسان الفصيح، وزي ما قلت لك كلمه معينه وقفت معاك محتاج تفهمها، لان اهم حاجه انك تكون يعني فاهم هذا الكلام اللي انت بتدعو به الله ده، دي مناجاه، اسم الله القريب يسمعك. فانت محتاج، انت لازم تستشعر ان ربنا سمعك في هذه اللحظه. فخلي ده واجب عملي كل يوم، افتح واقرا دعائين بس بقلبك، اتفقنا؟ وزود دعوه ثالثه او رابعه او زي ما انت عايز، منك انت بقى براحتك. يعني قول انت حاجه نفسك فيها مش موجوده في الكتاب، انت مثلا عندك مشكله معينه، ربنا يا ربي يعني فرج عنا وعنكم جميعا وعن اهلنا في كل مكان مسلمين، مشكله معينه انت ادعي ربنا، حاجه نفسك فيها ادعي ربنا، ذنب معين مش عارف تبطله ادعي ربنا. يعني مش بحصرك قصدي في الاحاديث دي، بس بقول لك خلي نفسك ورد من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام، ده شيء مهم جدا. فيبقى ليك عاده كده كتاب الدعوات ده انت بتختمه كل شويه، خلاص. كلمه صعبه عليك زي ما قلت لك، افتح التطبيق بتاع الشيخ منجد ان شاء الله، حاول ابعته، هتلاقي الشرح مبسط للكلمات، تبقى فاهم انت بتقول ايه، زي ما بتبقى فاهم مثلا الايه دي بتشوف تفسير مبسط بحيث تبقى عارف يعني. لكن المشروع الكبير بقى اللي هو انك انت اصلا تمسك الكتاب وتقراه من الاول كده مع الشرح اللي قلنا عليه بتاع الشيخ احمد السيد، ده برضو من المشروعات الجميله اللي ممكن تبدا فيها، ونسميه مشروع مصاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعه احنا محتاجين حاجات دي في ازمنه الفتن، يعني محتاج انك انت يبقى ليك حاجه زي ما قلنا في الاول، ادوامه هو ينقذ. مش بقول لك امسك السلسله خلصها في يومين يعني، لا، خد درس في الاسبوع مش مشكله. المهم انك انت تثبت حاجه قدر الامكان وتشجع غيرك قدر الامكان. فده الواجب العمل يعني اللي اتمنى ان شاء الله ان احنا نطلع بيه، اللي هو مساله كتاب الدعوات ده نثبته وندعو بيه لعل الله عز وجل يستجيب باذن الله تعالى، وهتلاقوا فيه ادعيه جميله جدا يعني. طيب نكتفي يا جماعة النهاردة عشان ما نطولش عليكم أكتر من كده. جزاكم الله كل خير. أنا افتكرت حاجة معذرة، اللي حابب يعني شرح يكون مكتوب اللي بيحب يقرأ يعني، ممكن في كتاب اسمه نزهة المتقين شرح رياض الصالحين، اللي عايز كتاب يعني يكون فيه الحديث وتحته الشرح بتاعه، اللي عايز كتاب اسمه نزهة المتقين شرح رياض الصالحين، ده برضو طبعا فيها كتب كتيرة، بس يعني أنا بحاول أقول حاجات تكون مبسطة وسهلة، وكل الحاجات دي موجوده PDF، يعني مفيش اعذار يعني يقول لك انا مش عارف الكتب غاليه اللي مش عارف ايه بتاع مش عارف المكتبه، عندك كل حاجه PDF، خلاص الدنيا بسيطه ان شاء الله يعني. طيب جزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وعسى الله عز وجل ان يجمعنا جميعا في مجالس الخير دائما وابدا وفي جنته برحمته ومغفرته، واحببنا اجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.